progress.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي التنبيه على نكتة تتعلق بمسألة سياق الأمر عقيب الحاضر، فإن القول بأن الأمر يدل على الإباحة أو على الاستحباب إنما هو من باب الاتكاء على قرينة عامة وهي قرينة السياق، ولم يذهب أحد إلى القول بأن الأمر في هذا المورد بالخصوص موضوع لمعنى مغاير لما وضع له الأمر المطلق، فلا خلاف بينهم أن الأمر بناء على دلالته على الوجوب بالواضع موضوع للدلالة على الوجوب حتى إذا ورد في سياق ما بعد الحاضر أو ما بعد توهم الحاضر، ولكن الكلام في قرينية هذا السياق وأن هذا السياق هل له قرينية توجب انصراف اللافظ عن معناه الأصلي أو لا، هذا ما أحببنا التنبيه عليه بما يتعلق بالدرس الماضي. المطلب الجديد يتعلق بالمرة والتكرار، وأن الأمر هل يدل على المرة أو يدل على التكرار أو لا يدل على شيء منهما، ولا بد هنا من توضيح المراد من المرة والتكرار. فقد قيل بأن المراد بالمرة الفرد، ويقصد به الماهية المتشخصة بحد معين يكون له مدخلية في تكثر وجود الطبيعة، فالطبيعة توجد بوجودات مختلفة ولكل وجود منها خصوصيات شخصية، بحيث يقال عن هذه الماهية أنها غير تلك الماهية بلحاظ هذه الخصوصيات الشخصية، فمثلا ماهية الإنسان واحدة ولكنها تتكثر بخصوصية زيد وخصوصية عمرو وخصوصية بكر وهكذا، فزيد بالنسبة إلى الإنسان فرد من الأفراد وعمر بالنسبة إلى الإنسان فرد من الأفراد. فالمراد بالفرد هو الماهية المقترنة بهذه الخصوصية أو تلك. وقيل بأن المراد بالمرة الدفعة، والمقصود بالدفعة هو الوجود العارض على الماهية لكن بلحاظ حدوثه في زمان معين، ويقابل الدفعة الدفعات، وهذا ما يعبر عنه بالتكرار، والمقصود بذلك أن الوجود الذي حدث في زمان يقابله وجود حادث في زمان آخر، سواء اقترنا بلحاظ زمان البقاء أو كان حدوث الثاني منهما بعد انتفاء الوجود الأول. فالملحوظ في هذا المبحث هو زمان الحدوث، فمتى ما اختلف زمان الحدوث لوجود الطبيعة فإن الحادث دفعتان أو أكثر، فقد يقترن هذان الحادثان بلحاظ زمان البقاء بأن يكون أحدهما أطول من الآخر، أو أن يكون أحدهما قد وجد قبل انقضاء زمان الآخر، فيكون لكل منهما استمرار معين، أو أن للأول استمرارا بحيث قارنه الثاني وإن كان الثاني غير مستمر بل وجد في زمان في آن واحد وانقضى، لكن آن حدوث الفرد الثاني مقارن لزمان بقاء الفرد الأول، ولكنه غير زمان حدوث الفرد الأول. وبهذا اللحاظ يقال عن هذين الفردين أنهما دفعتان. فهل المراد بالمرة الفرد أو أن المراد بالمرة الدفعة؟ قال صاحب الفصول قدس الله نفسه أن الأنسب أن يراد بالمرة هاهنا الدفعة، بل هذا هو اللازم، وذلك لوقوع البحث في موضع آخر عما يدل عليه الأمر، وأنه يدل على تعلق الوجوب بالفرد أو تعلق الوجوب بالطبيعة، فلا مجال لحمل المرة هنا على الفرد، إذ لو أريد من المرة الفرد لكان الأنسب أن يجعل هذا المبحث من تتمات ذلك المبحث، بل هذا هو اللازم، بحيث يقال أن الأمر يدل على وجوب الفرد أو يدل على وجوب الطبيعة، وعلى تقدير تعلق الوجوب بالفرد، فهل المراد بالفرد الوجود المستمر أو أن المراد بالفرد الوجود المتكرر مثلا، فيكون لهذا المبحث نحو ترتب على ذلك المبحث. أما صاحب الكفاية قدس الله نفسه فإنه لم يرتضي ما ذكره صاحب الفصول، وقال أنه لا لزوم لحمل المرة هنا على الدفعة، في مقابل البحث عن وجوب الفرد هناك، وذلك لأنه بالإمكان أن نحمل المرة هنا على الفرد ومع ذلك يكون بين البحثين اختلاف يصحح البحث عن كلتا المسألتين، وذلك لأن المراد بالفرد هاهنا غير الفرد في ذلك المبحث، إذ المقصود بذلك بالفرد هناك الخصوصيات الشخصية، وأما المقصود بالفرد هنا فهو الوجود، ومن الواضح أن الوجود الذي هو عين التشخص غير الخصوصيات الشخصية التي هي من لوازم التشخص، فيقع البحث هناك عن أن الخصوصيات داخلة في المطلوب ومقومة له أو لا، وأما هنا فليس المقصود بالمرة بناء على إرادة الفرد الخصوصيات الشخصية، بل المقصود هاهنا الوجود، ومن الواضح أن الوجود غير تلك الخصوصيات الشخصية التي هي من قبيل مقولة متى ومقولة الواضع، وكل ما قيل بأنه من المشخصات، فبناء على إرادة الوجود يكون بين البحثين نحو انفصال، ولا ارتباط لهذا المعنى من الفرد بذلك المعنى من الفرد. مضافا إلى أن المدار في ارتباط المسائل باتحاد جهة البحث، أما مع اختلاف جهة البحث فلا وجه للربط بين المسألتين، حتى لو قلنا بأن المراد من الفرد هنا هو المراد من الفرد هناك، فنحن هنا نتكلم عن اقتضاء الأمر لكون الوجوب متعلقا بالفرد ولو بمعنى الخصوصيات الشخصية، عفوا في ذلك المبحث نتكلم عن اقتضاء الأمر لتعلق الوجوب بالفرد ولو بمعنى الخصوصيات الشخصية، وأما هنا فإننا نتكلم عن أن التعدد الفردي داخل أو ليس بداخل، ولا ملازمة بين تعلق الوجوب بالخصوصيات الشخصية وبين التعدد، فربما نقول هناك بتعلق الوجوب بالخصوصية ونقول هنا بأن الأمر يتعلق بالتكرار أو يقتضي التكرار، وربما نقول هناك بأن الأمر يتعلق بالخصوصيات الشخصية ونقول أن الأمر هنا لا يقتضي التكرار أو أنه يقتضي المرة. إذن بين دخول الخصوصية الشخصية في حريم الطلب
وبين التعدد اختلاف لا ملازمة بينهما، حتى لا يكون عقد البحث في هذين الموضعين صحيحا. إذا ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه ليس بتام. ثم إن المعروف أن الأمر لا يقتضي المرة ولا التكرار، لا بمادته ولا بهيئته، وليس للمجموع وضع آخر غير وضع المادة ووضع الهيئة، وذلك لأن المراد بالمادة هو ذات الحدث، والمراد بالهيئة إما البعث النسبي أو المعنى الإيقاعي أو النسبة الإرسالية كما قيل، أو الطلب الإنشائي أو إبراز الإرادة وما إلى ذلك من المعاني. فليس فيما وضعت له المادة وما وضعت له الهيئة أي تعلق بمسألة المرة والتكرار، فلا وجه حينئذ للقول بأن الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار. هذا وقد قال صاحب الفصول قدس الله نفسه أنه قد اتفقوا على أنهم قد اتفقوا على أن المراد بالمادة الحدث أو المعنى المصدري، وقد اتفقوا على أن المصدر المجرد من الألف واللام ومن التنوين لا يدل على المر على التكرار. فما ذكر من أن الأمر يقتضي التكرار لا وجه له. هذا ما حكاه السكاكي، وهو عدم اقتضاء المصدر المجرد عن اللام وعن التنوين لما يزيد على الماهية، يتنافى مع القول بأن المادة تقتضي التكرار. إذن يتعين أن يكون البحث هنا عما تقتضيه الهيئة. فصاحب الفصول رحمه الله تعالى أراد أن يحدد مركز النزاع، وذهب إلى أنه في الهيئة وما تقتضيه، أما المادة فبحسب ما ذكره السكاكي الذي تلقاه كثير من العلماء بالقبول يقتضي أن لا يكون للمادة تعلق بالمرة ولا بالتكرار، لأن مدلول المادة ذات الماهية. لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه استشكل هذا الكلام وحكم بأنه مبني على الغفلة والذهول، وذلك لأن الكلام ليس في المصدر المجرد عن اللام والتنوين، وإنما الكلام في الأمر، والأمر مركب من هيئة ومادة، ومادة الأمر إنما تدل على ذات الماهية لا على مدلول المصدر. فربما يقال بأن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل على المرة ولا على التكرار، وأن مدلوله الماهية، ومع ذلك نقول بأن المادة تدل على الدفع أو على الفرد أو على التكرار أو على الوجودات المتعددة، وذلك للفرق بين مدلول المادة وبين مدلول المصدر، لما تقدم في مبحث المشتق من أن المصدر هو من المعاني الاشتقاقية المتفرعة على المعنى الأصلي الذي وضعت له المادة، فالمادة موضوعة للمعنى الأصلي الذي تعرض عليه النسب المختلفة ويكون أصل الاشتقاق، وهو المعنى المعرى عن جميع النسب القابل لتعلق النسب جميعها به على اختلافها وتقابلها. ومن الواضح أن مثل هذا المعنى يجب أن يكون معرا عن جميع النسب، والمصدر ليس كذلك، لأن معنى المصدر غير معنى الصيغ الاشتقاقية، فمعنى المصدر غير معنى فاعل وغير معنى المفعول به وغير معنى صيغة المبالغة وأمثال ذلك من الصيغ، وهذا يدل على أن معنى المصدر يشتمل على خصوصية يمتاز بها عن سائر المعاني الأخرى، ومع امتياز معنى المصدر عن غيره لا يمكن أن يكون هو مصدر الاشتقاق. كيف؟ ومقتضى كون المصدر مصدر مقتضى أن يكون المعنى مصدر الاشتقاق أن يتحد بكل المعاني المتفرعة والمعاني المختلفة المشتملة على النسب المتنوعة. إذن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل على إلا على الماهية لا ينافي وقوع البحث هنا في مدلول المادة لاختلاف مدلول المادة عن مدلول المصدر. هذا إشكال صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، لكن الإنصاف أن ما ذكره صاحب الكفاية أيضا محل إشكال، وذلك لأن المصدر وإن اختلف عن مدلول المادة، لأن مدلول المادة هو المصدر الحقيقي للمعاني الاشتقاقية، وأما المصدر فهو معنى متفرع ومشتق بنفسه من معنى غيره، لكن المفروض أن مصدر الاشتقاق متحد مع الصيغة الاشتقاقية، فإذا كان المصدر المجرد المتفق مع المتحد مع المعنى الأصلي وهو مصدر الاشتقاق الحقيقي، إذا كان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، فكيف يتصور أن يكون مصدر الاشتقاق وهو المعنى المعرى عن كل النسب مقتضيا للمرة والتكرار؟ وبعبارة أخرى، مقتضى كون المعنى مصدر الاشتقاق لمداليل الهيئات المختلفة أن يكون بذاته ساريا في تلك المعاني، فإن قيل بأن المعنى يقتضي المرة فلا بد أن يكون المصدر مجرد عن اللام والتنوين دالا على الماهية بخصوصية المرة، ولا معنى لتجريد المصدر عن هذه الخصوصية المعنوية إذا تجرد عن اللام والتنوين ويقال مع ذلك بأنه متحد مع أصل الاشتقاق، هذا لا معنى له. إذن ما ذكره صاحب الكفاية من الاختلاف بين المصدر المجرد عن اللام والتنوين وبين ما هو أصل الاشتقاق في المعاني كلام تام وصحيح ولا غبار عليه، لكن ما رتبه عليه من أن ذلك يصحح البحث عن المرة والتكرار في المادة هذا لا معنى له، بل هو موجب للتهافت. فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس بتام. ثم إن صاحب الكفاية تعرض بعد ذلك للتوجيه ما يقال من أن المصدر هو أصل الاشتقاق، المصدر بالمعنى النحوي هو أصل الاشتقاق أو لا، وذكر أن ذلك مبني على أن الوضع تعلق بالمصدر، الوضع الشخصي تعلق بالمصدر أولا ثم بملاحظته تعلق الوضع نوعيا أو شخصيا بغيره من الهيئات المشتقة التي يجمعها مع هيئة المصدر مادة ومعنى معين، فذكر أن كون الشيء أصل الاشتقاق بهذا المعنى عند النحويين وهو غير المعنى الملحوظ عند الأصوليين، وهذا مبحث يتعرض له المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فيما بعد. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه علق على كلام أستاذه الآخند بعدما استشكل الآخند في كلام صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية، فقال المحقق الأصفهاني أنه لا معنى لإيقاع البحث في الهيئة دون المادة، وذلك لأن معنى تعلق البحث عن المرة والتكرار في مدلول الهيئة أن يكون المبحوث عنه أن المنشأة هو الطلب المكرر أو الطلب الدفعي، ومن الواضح أن هذا غير ما أراده الأصوليون، لأنه لا إشكال في أن المنشأ هو طلب واحد وليس طلبا مكررا. فإذا قال المولى لعبده صلي فإنه لا يريد بذلك طلبا مكررا للصلاة المكررة أو الصلاة المتخصصة بالمرة، فلا لم يتوهم أحد وقوع التكرار في جانب الطلب، وإنما الكلام بينهم أن الطلب الذي صدر من المولى هل يتعلق بالصلاة المتكررة أو الصلاة المتخصصة بالمرة. فالاختلاف إنما هو من في جانب المادة لا في جانب الهيئة، لأنه لو كان الاختلاف في جانب الهيئة لكان معنى ذلك أن الطلب الصادر من المولى أو الذي تدل عليه الهيئة هل هو طلب مكرر أو طلب دفعي أو طلب شخصي واحد بالوحدة الشخصية، وهذا ليس محل خلاف. وقال في الهامش قدس الله نفسه أن الإنشاء الصادر من المولى بداعي جعل الداعي إما أن يكون بداعي جعل الداعي الواحد، فلا موجب حينئذ للقول بأن الطلب مكرر لأن الداعي واحد بحسب المفروض أنه كان بصدد إيجاد الداعي الواحد، فلو كان الطلب مكررا لوقع بلا علة وبلا داع، وهذا غير معقول. وإما أن يكون الإنشاء بداعي جعل الداعي الواحد بالوحدة السنخية بحيث لا يتنافى مع تعدد الدواعي بلحاظ كثرة المتعلقات، وهذا لا بأس به بأن ينحل الطلب بانحلال متعلقه باعتبار تعدد أفراد المتعلق، فيكون بإزاء كل فرد من أفراد المتعلق فرد من أفراد الطلب، وهذا هو المقصود بالداعي السنخي أو الداعي النوعي. لكن مع ذلك لا معنى للقول بأن المنشأ طلب مكرر، وذلك لأن هذا الداعي السنخي النوعي وإن تعدد بلحاظ تعدد أفراده لكنه واحد بالوحدة الطبيعية، أي أن ماهيته واحدة وبوحدتها سارية في أفرادها، فيكون الطلب المتعدد أفراده واحدا بالسنخ، ومع وحدته السنخية يصح أن يقال أن الطلب بداعي جعل الداعي السنخي أيضا طلب واحد ليس طلبا مكررا، وذلك لأن العبرة في تعدد الطلب بملاحظة مقام الإنشاء ومقام الطلب، وأن المولى كان بصدد إيجاد طلبات مختلفة أو بصدد إيجاد طلب واحد، ولا يتعدد الطلب في هذا المقام بتعدد الطلب بانحلال متعلقه، فإن مقام الانحلال غير مقام الإنشاء ومقام الطلب الذي هو عين مقام الإرادة. فنقول سلمنا معكم بأن الأمر لا يدل على التكرار لا بمادته ولا بهيئته، ولكن لماذا لا يكون القول بالتكرار مستندا إلى تعلق الهيئة بالمادة؟ فالمادة وحدها لا تقتضي التكرار والهيئة وحدها لا تقتضي التكرار، لكن تعلق الهيئة بالمادة يقتضي التكرار، فلا يكون التكرار لا في جانب مدلول الهيئة ولا في جانب مدلول المادة، بل هو من لوازم التركيب. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام فيه إشكال، لأننا إذا لم نلحظ التكرار في جانب المادة قبل عروض الهيئة عليها لا يعقل أن يكون مقتضى تعلق الهيئة بالمادة التكرار، وذلك لأن تعلق الهيئة بالمادة ليس إلا بمعنى عروض معنى الهيئة على معنى المادة، فإذا كان كلا المعنيين مجردين عن هذه الخصوصية وهي خصوصية التكرار، فكيف يقال أن تعلق الهيئة بالمادة يقتضي خصوصية التكرار؟ هذا خلف ما فرض من تجرد معنى الهيئة ومعنى المادة عن التكرار. نعم، من المعقول أن نلاحظ التكرار خصوصية في المادة ثم نلاحظ تعلق الهيئة بالمادة لنقول أن الهيئة تعلقت بالمادة مع التكرار، لكن هذا معناه أن التكرار أخذ خصوصية في المادة قبل الهيئة، وهذا ما أراد الخاصم الفرار منه. إذن كلام الخاصم لا يخلو من تهافت. نقرأ هذا المثال. قال في صفحة 355: قوله قدس سره والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال. ربما يستدل على أن الأمر يقتضي المرة بالحكم بكفاية المرة في مقام الامتثال، لكن هذا الاستدلال ضعيف، وذلك لأن الاكتفاء بالمرة إنما هو من جهة الأخذ بمقتضى مقدمات الحكمة وصدور الكلام في سياق البيان، وذلك لأن المولى إذا أمر بالطبيعة وكان في مقام البيان واقتصر في مقام البيان على الطبيعة من دون أن يقيدها بقيد، فذلك معناه أن المراد هو الطبيعة. ومن الواضح أن الطبيعة توجد بوجود فردها، فيكون بينها وبين الفرد اتحاد، فإذا حصل الوجود وجود الطبيعة في الخارج فقد تحقق مطلوب المولى، لأنه كان في مقام البيان لمطلوبه ولم يزد على أن يكون مطلوب على بيان مطلوبية الطبيعة. إذن هذا المقدار يقتضي كفاية الامتثال، فالحكم بكفاية الامتثال بالمرة إنما هو من باب الأخذ بمقدمات الحكمة. نعم، لولا مقدمات الحكمة لكان مقتضى العلم الإجمالي لزوم التكرار، لأننا لا نعلم أن مراده هل هو المرة أو التكرار، ومن الواضح أن الاقتصار على الأقل لا يصح بملاحظة صيغة الأمر. نعم، ربما يقال بانحلال هذا العلم الإجمالي في مقام الشك بالأصل العملي، لكن هذا أي انحلال العلم الإجمالي في مقام الشك بالأصل العملي غير ما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في تحديد مدلول الصيغة أو مدلول المادة التي عرضت عليها الصيغة، فقد نقول بأن المكلف معذور عن الإتيان بأكثر من مرة، لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بأن مدلول الأمر هو المرة أو التكرار. قال: إذ المتكلم لو كان في مقام البيان وأمر بالطبيعة مقتصرا عليها من دون تقييد. طبعا هذا كله تعليقا على كلام الآخر الذي ساقه قدس الله نفسه لتثنيد الاستدلال بكفاية المرة في مقام الامتثال لإثبات كون الأمر يفيد المرة. قال صاحب الكفاية أن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال إنما هو لحصول الامتثال بحكم العاقل. المحقق الأصفهاني في مقام بيان توجيه الحكم بكفاية الامتثال مع قبوله بدعوى صاحب الكفاية أن هذا الاستدلال ضعيف. قال: وجه الحكم بالامتثال أي كفاية الامتثال: إذ المتكلم لو كان في مقام البيان وأمر بالطبيعة مقتصرا عليها من دون تقييد، فالحكمة تقتضي إرادة المرة، فإنها كأنها لا تزيد على وجود الطبيعة بشيء. أقول هذا الكلام من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بتام إذا لاحظنا ظاهر العبارة وأخذناها بالدقة، وذلك لأن قوله أن الحكمة تقتضي إرادة المرة ليس بتام، لأن الحكمة إنما تقتضي تجريد الكلام عن القيد أو تجريد مراد المتكلم عن القيد المحتمل، لا تقييد مراد المتكلم بما يقابل القيد المحتمل. فإذا احتملنا إرادة التكرار فمقتضى الإطلاق نفي إرادة التكرار لا تقييد المعنى بإرادة المرة، فقوله أن الحكمة تقتضي إرادة المرة ليس بصحيح، اللهم إلا أن يكون مقصوده باقتضاء إرادة المرة كفاية المرة لأنها مصداق للمراد. وهذا لعله مراد المحقق الأصفهاني، وإن كانت عبارته لا تناسب هذا المعنى، لأن قوله تقتضي إرادة المرة أن إرادة المرة مقتضى الحكمة، ومن الواضح أن المرة إذا كانت مقتضى الحكمة فالمقابل للمرة يكون خلاف الحكمة، وهذا غير صحيح. إذن عبارته هنا ومطلبه معنى العبارة محل إشكال. ثم قال قدس الله نفسه: فإنها كأنها أي المرة لا تزيد على وجود الطبيعة بشيء. هذه العبارة أيضا لا تخلو من إشكال، لأن المرة نفس وجود الطبيعة، لأنها كأنها لا تزيد، فإنها في الواقع أصل عين وجود الطبيعة. اللهم إلا أن يكون الموجب لهذا التعبير ملاحظة خصوصيات المرة، وهي ما تسمى بلوازم التشخص، فإن لوازم التشخص وإن كانت أزيد من وجود الطبيعة لكنها باعتبار اتحادها بوجود الطبيعة كأنها وجود الطبيعة، لكن لا موجب لملاحظة الخصوصيات الطبيعة فيما نحن فيه من المبحث، وذلك لأن المقصود بالمرة هنا الوجود والخصوصيات، وإن كانت بمفاهيمها خارجة عن حد الوجود لكنها بذاتها متحدة مع الوجود، لما قيل إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية. فإذا المرة عين وجود الطبيعة، لا أنها كأنها وجود الطبيعة. مع قطع النظر عن مقدمات الحكمة فلا وجه للاكتفاء بالمرة، إذ الامتثال فرع كيفية البعث، والبعث إلى الماهية المهملة جدا لا معنى له. جدا تمييز للنفي، لا معنى له جدا، يعني لا معنى للبعث إلى الماهية المهملة بحسب مقام الجد، هذا لا معنى له، لأنه لا إهمال في الواقع. فإما أن يكون المطلوب الماهية المطلقة، وإما أن يكون المطلوب الماهية المقيدة، أما الماهية المهملة فلا معنى لها. ولا مطابقة للمأتي به مع المأمور به حينئذ. هذه العبارة لا تخلو عن إشكال، لأنه لا مجال لنفي المطابقة، إذ يحتمل أن يكون المطلوب هو أصل الماهية، الماهية المطلقة، والماهية المطلقة تطابق المأتي به وهو المرة بحسب الفرض. نعم لا جزم بالمطابقة، ولعل مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا جزم بالمطابقة، ولذلك لعل الأولى أن يقال أنه وإن اكتفينا بالمرة عملا بالأصل العملي الموجب لانحلال العلم الإجمالي، لكن لا موجب للبت والجزم بمدلول الأمر، وكلامنا هنا في مدلول الأمر لا فيما تشتغل به ذمة المكلف. قوله قدس سره لا يوجب كون النزاع هاهنا. قال صاحب الكفاية أن النزاع يمكن أن يكون في المادة ويمكن أن يكون في الهيئة، وما قاله صاحب الفصول من أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية كما حكاه السكاكي لا ينافي وقوع النزاع هنا في المادة، وذلك لأن المادة غير المصدر المجرد عن اللام. العفو، أنا جاني اتصال مهم، فنرجع تطبيق العبارة إلى الدرس الآتي إن شاء الله. أعتذر من عندك، نسألكم الدوام.